بسم الله الرحمن الرحيم. موقع الراسخون في العلم يقدم
كل الله الذي تقدس عن الشاهدات ودلت على وجوده آياته ومخلوقاته، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وسع الخلائق خيره ولم يسأل الناس خيره، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله بلغ عنا رسالاته ونصح له في بلياته، فجزاه الله بأفضل ما جزى به نبيا عن أمته صلى الله وملائكته الصالحون من خلقه عليه، كما وعد الله وعرف به ودعا به. اللهم وعلى آله وأصحابه وعلى سائر من اهتدى أثاره واتبع منهجه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، عباد الله، فإن الإيمان بالله واليوم الآخر من أمر ما أمر الله به المرسلين أن يطلبوه من أممه، والنبوات قائمة على أمور ثلاث اجتمعت عليها كلمة أنبياء الله ورسله، ألا وهي الإيمان بالله والإيمان بالرسول الذي بعث إليهم ومن سبقه ومن لحقه ومن سيتبعه، والإيمان باليوم الآخر. فهذه الثلاث ما من فيهم إلا وأمر قومه بها، والكفر بواحد منها كفر بالله. والإيمان باليوم الآخر أحد أركان الإيمان الست مذكورة في حديث جبرائيل المشهور، قال أبو الإيمان قال أؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله وباليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. والناس في كف قبل أن يأمر ربهم جل وعلا منهم صالحون ومنهم دون ذلك، قال الله عنه وعنا منهم الصالحون ومنا دون ذلك كنا طرائق قدرا. ويحمل الإنسان من الهم بمقدار ما يحمله من العلم، ويحمل من الخوف بمقدار ما يحمله من اليقين، ويحمل من الرجاء بمقدار ما يحمله من العلم برحمة رب العالمين جل جلاله. إلا أنه ما أقر مراجع الصحيح من الشيء أعظم من أنهم كيف يفيدون على ربهم تبارك وتعالى. فلقاء الله حق، والإفادة عليه جل ذكره أمر لا بد منه، لكن من عرف الله لا يكاد يسأل الله شيئا إلا أن يحسن الله إفادته عليه، لأن حسن الخواتيم من أعظم دلائل النعم والرحمة للعبد، كما أنه يخشى على من ساءت خاتمته في الدنيا أن يسوق منقلبه في الآخرة. فما حال الصالحون هما في قلوبهم أعظم ولا أجل من أنهم كيف يهتدون على ربهم تبارك وتعالى. الوفادة على الله وفادة حسنة، مطلق عظيم قال من سأله الصالحون الأبرار المتقون ربه جل وعلا، والله لي ولكم حسن العبادة عليه. لأن بعد ذلك ملاقات رضي الله تبارك وتعالى فلقاء الله الحق، فمن أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. وفي هذا اللقاء المبارك سنقف على ما يتعلق من هذا، لما يتعلق بهذا الأمر في درس أشبه بالدرس الذي نتذكر ونتدارس في المسجد المبارك بدعوة مباركة من مشايخ فضلاء، نتدارس فيه ما جاء في الكتاب والسنة والآثار المعدودة المنقولة عن سلف الأمة وغيرهم مما تشهد به في هذا المقام. ومن عظمة القرآن أنه يمكن أن يتدارس بطرائق عدة، فقد يتطرق له الواعي المحض، وقد يتطرق له الباحث الفرد، وقد يتطرق له الجميع، فالقرآن ميسر لكل أحد. أعطي صدقا في الطلب ورغبة في أن يقرأ كلام ربه تبارك وتعالى. جعل الله جل وعلا الحياة الدنيا دارا يعمرها عباده إلى حين، وأخبرهم جل وعلا أنه مهما طال بقاؤه فإنه ملاقوه، وأخبرهم تبارك وتعالى على ألسنة رسله وفي ضجاج كتبه يعملون فيها والآخرة دارا يثيبهم فيها إن أحسنوا ويعاقبهم فيها إن أساءوا ولو الأمر من قبل ومن بعد وقال أن أشهدتم أنما خلقناكم عبدا وأنكم إلينا لا ترجعون. الله تبارك وتعالى مع هذا خلق الخلق جل ذكره وهو غني كل الغنى عنه. خلق الخلق جل ذكره وهو غني كل الغنى عنه. فأول ما يستصحبه من يريد أن يعبد الله على وجه الأكمل والنحو الأتم لا بد أن يعلم أن الله جل وعلا غني عنه كل غنى وأن فإن عملت صالحا فلنفسك وإن أسأت فعليها. وفي الخبر الصحيح ما رواه مسلم من حديث أبي ذر قال صلى الله عليه وسلم يقول الله تبارك وتعالى يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. يا عبادي كلكم ضال إلا من هديتم فاستهدوني أهديكم. يا عبادي كلكم عامل إلا من كسرتم فاستكسروني أكسركم. يا عبادي كلكم جامع إلا من أطعمتم فاستطعموني أطعمكم. يا عبادي إنكم تخطئون الليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. يا عبادي كلكم عامل إلا من أطعمتم فاستكسروني أطعمكم. يا عبادي كلكم عامل إلا من ما زال ذلك في كشتا. يا عبادي ما أحبكم وكسكم وجهكم. كانوا على شيء قلب رجل واحد منكم. ما أنسى ذلك في كشتا. يا عبادي لو أن أول ما أحبكم وكسكم وجهكم أحبكم صحيح واحد. فسألهم ما أعطيتكم الذي سكني.
وسلم سيد الفصحاء وإمام الأمراء وأفضل من فصحاء
والصلاة عليه. ومع ذلك فإنه عليه الصلاة والسلام ومع هذا المقام الجليل والعطاء الذي تفضل ربه به عليه إلا أنه في يوم مرضه في يوم وفاته بمرض موته دخل عليه عبد الرحمن بن أبي بكر أبو عائشة وفي يده سواك، فأخذ صلى الله عليه وسلم وهو سيد الخلق وأصحابه ينظر إلى السواك ولا يقدر على أن يكون بعطور السواك، وإنما أخذ يحدث النظر فيه، فبقيت عائشة رضي الله عنها زوجه مراده، فقالت له أتريده؟ فأشار برأسه أن نعم، فأخذ السواك من أخيه فحضنته وطيبته، فاستعمل بعد ذلك صلوات الله وسلامه عليه. والله يقول خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة. فهذا حال سيد الخلق وأشرفهم صلى الله عليه وسلم، استعاذ بالله من سكرات الموت. ثم سمع أم المؤمنين وهو يقول مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا، ثم مالت يده وضربت روحه جسده إلى المعالي الأعلى والملكوت الأسماء صلوات الله وسلامه عليه. موضع الشاهد مع اعتراف صلى الله عليه وسلم من ضعف حال موته، وهو العزيز على ربه والجليل عند خالقه، فكيف بغيره عليه الصلاة والسلام. وهذا يقول الإنسان أنه أن يقدر أن يعلم أن الموت كائن لا وأن الله جل وعلا أوكل مباركة الروح لجسد الملائكة، ذكره مرة في صيغ الإفراد وذكره مرة في صيغ الجمع. قال ربنا في الأذنان من تنزيل السجدة، قال قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل لكم، وقال جل وعلا في الأنعام ثم توفته غرفة أسطنا وهم لا يفرقون، ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق فله الحكم وهو أبصر بحسنه. والنبي يظهر جمعا بين الآيتين أن ملك الموت يقضي بقوله ثم لا يلبث أن يحميها من معه، ثم ألم يلبث فانظر تصعد الروح كافرة أو مؤمنة إلى السماء، ثم يكون لها تبعات يسألها الحديث عنه. إنما الحديث عن قضيته أن الموت حق وأطيع الله. يوقف عند الموت من كان دعه العمل الصالح، ويقبل عند الموت من لم يكن دعه العمل الصالح. على مدى التوحيد قائم كله على صدق السريرة مع الله جل وعلا وصلاح القضية، لأن الناس يروا ظاهرك ويغفل عنهم باطل ويغفلون عن باطله، والله جل وعلا يتولى منك الظاهر والباطل والعلانية والصراحة، ولا تخفى على الله جل وعلا فأنت مع الخلق تعامل على الله حالك ومع الله تعامل على الله على باطل حالك. والله يقول يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. قال الله جل وعلا في خاتمة الأنعام هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم، فالصدق مع الله تبارك وتعالى من أعظم الأمانة وأجل ما يمنحه الله تبارك وتعالى لعباده. إذا تدبرنا فإن الموت من الناحية العلمية الرحمة مفارقة الروح للجسم، فالملائكة الكرام يأتي من كلف بالنفخ في الروح فينفخ في الجنين في بطن أمه فيشتبه مع الجسد الروح فتدب الحياة، فأول من يشعر بأن الحياة تدبت في الجنين أمه بتحركه في بطنها، ثم تدب الحياة فيه. إذا كتب الله له الحياة خرج الروح، فتبقى الروح منفصلة في الجسد حتى تتملكه كله تبقى في جسدهم منتشرة، ولا تختص الروح بشيء من الجسم بل هي منتشرة في الجسد، فيكتب الله له ما يشاء أن يعيش. فإذا نام مات الموت تصورا مفارقة روحه جسده مفارقة غير كل الصالحون ناشدون على السنة إذا استيقظوا قالوا كما قال نبيهم الحمد لله الذي أحيانا بعد ما أماتنا وإليه نشر حتى تأتي الساعة التي كتب الله جل وعلا فيها أن تفارق بكم الجسد مفارقة كلية ولا يأتي لنا في موقف يوم الله فلما يقبلها إلى أن ينتشر في الجسد كله فيسمع إخراجها هبطت إليك من المحنك الأرض عند الله ذات تعز وتنمر هبطت على فوق إليك وربما كره فراقك وهي ذات توجه أن يصرف عليها أن تخرج إلى حالة جد لكن الله جل وعلا يتولى أهلها
وبعد أما شرحه الله
الأصحاب ولا الصوم في أيام الحواجز ولا في الطوال لهم عدا ولا رضا من والد الشيخ الكريم تشكى منه الجيران غدر الرهان تعرض لمحارم الله أضرب لقصر العنان آل المؤمنات تعرض للقافلات جمع فسادا على فساد يخذل في قبره نسأل الله لنا ولكم العافية. هذا القبر هو حياة البرزخ قال الله جل وعلا ومن ورائه برزخ إلى يوم البعث وعذاب ونعيم محق دل عليه كلام الله وكلام الرسول وأجمع عليه أهل السنة فتارة يكون العذاب على الروح وتارة على الجسد ويكون الأرض لدته على الروح والجسد في أغلب الأحوال ذكر الله هذا سبحانه وتعالى النار ترون عليها بكرة وعشية ويوم تقوم الساعة وتحب آلة تعود عن شدة العذاب وفي أمثال لما صح عنه صلى الله عليه وسلم أحاديث كثيرة حول هذا الباب يمكث الناس في قبورهم ما شاء الله لهم أن يمكثوا وحياتهم فيها لا يمكن لنا أن نعرفها تفصيلا لأنها غيب وكشفنا عنك الغطاء فتصرك اليوم حديث ثم يأذن الله على قول بنفخة الفزع أولا ويضطراب الكون إلى الشمس كبرت وإلى النجوم كبرت وإلى الجبال سجلت وعلى قول أنها نفخة واحدة الفزع ونفخة الصعق المهم أن إسرائيل عليه السلام قد أحنى جنبته وأصغى أذنه ينتظر متى يؤمر بالنفخ فينفخ وهذا لا بد أن يرى قال الصحابة يا رسول الله ما تأمرنا أن نقول قال قولوا حسبنا الله ونعم الوكيل فنقول كما علمنا نبينا صلى الله عليه وسلم حسبنا الله ونعم الوكيل يبدو الإسراء فيصحى من في السماوات ومن في الأرض إلا ما شاء الله على خلاف بين العلماء في المراد من الاستثناء والأظهر عندي أنه في بيان المدح وقيل الغلمان والحور التي له الجنة وفي غيره فإذا نفخ إسرائيل مكث الناس بعد أن يصحبوا أربعون يأخذون أربعين ثم يأمر الله إسرائيل أن ينفخ مرة أخرى فينفخ فإذا هم قيام بربهم تبارك وتعالى هذا اليوم هو يوم القيامة يوم يقول الناس لرب العالمين خلق المتراجم دخل المهدي الخليفة العباسي مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة وهو قائم بغداد فمر على ابن أبي ذئب أحد علمائها وهو يقرأ القرآن فالحاشية والخدم لما رأوا أن ابن أبي ذئب لم يتحرك قال قل هذا أمير المؤمنين فقال رحمه الله انما يقوم الناس لرب العالمين فلما قال عنهم من حاشوه قتلوه جدوه من يؤذوه فقال المهدي كفوه والله لقد وقف شعر راسي بالله قال له لما قال له قم قال انما يقوم الناس لرب العالمين اذا عرفت ولا احد على بين عينيك معصيه لا يمكن أن يبقيها مكتومة في قلبك لا تقدر عليها أكثر من أن تردد قول الله ألا يهمه لا إنهم مبعوثون في يوم عظيم يوم يقول الناس برب فقول ربنا جل ذكره ألا يهمه لا إنهم مبعوثون في يوم عظيم يوم يقول الناس برب العالمين ما أظن ما يمكن أن يتعظ به هذه القلوب خلقها ربها ولن يؤثر فيها شيء اعظم من كلام ربها فالمؤمن لا يتعب باناشيد ولا مسرحيات ولا افلام يقولون انها مؤثره ولا مشهدا تمثيليا ولا نشيدا باصوات حسنه ولا بكلام الليل ولا بقول عرض ان كان هذا الفطره سيبتعد بها. يقول مصدر القائلين بأي حديث لا الله ولا فيه يؤمنون. من الذي انكسر قلبه للقرآن فانكساره لغير القرآن ليس انكسار. من لم ينكسر قلبه للقرآن فانكساره لغير القرآن ليس انكسار، إنما الانكسار الحق لكلام الله. ألا يظن أولئك أنهم يقومون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين فيقول لا يدرون أين يدرون ويتقدمهم إسرائيل. قال الله يومئذ يحتملون الداعية لا عوج له وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا فيحشرون على أرض بيضاء مية لم يعص الله جل وعلا بها عليها. هنا هو مشهد الحساب، فسر الله حساب الكلام فيه قوي لكن سنقف على بعض منه. احضروا ان ثلاثه خصمهم الله جل وعلا يوم القيامه. قال صلى الله عليه وسلم يقول الله عز وجل ثلاثه انا خصمهم يوم القيامه، رجل مع قاضي ثم غدر، ورجل باع حرا فاكل ثمنه، ورجل استعمل تشهيرا استوفى منه العدد ولم يعطي احد. فاي واحد من هؤلاء الثلاثه يوم القيامه خصهم رب العالمين جل وعلا؟ فمن كان الله خصه فالاول يوثق غيره بكلام وضعوه مقرونه بقسم، ويطمئن من اخذ الوعد والميثاق والعهد ان فلان سيوفي لانه عظم الله وقسم بالله وحلف بالله وقبل هذا قوله لانه قد اقسم بالله. ثم مع هذه الايمان المغلظه والحلف المتتابع لرب العالمين يكفر وكانه لم يرد عهدا ولا ميثاقا ولا وعدا، مع انه ما قبل قوله الا لانه قرب باليمين المغلظة والحلف برب العالمين جل وعلا. والآخر وعلى كلام انتشر في مجتمع قريش يتسلط على عمر ثم يزعم أنه أسير وأنه رقيب وأنه مملوك، ثم يبيعه كأن لم يصنع شيئا بيع بلقاء، ثم يحكم ذلك الثمن ومقصود البيع لأن العبد إلى غاية تقديمه. والثالث قال صلى الله عليه وسلم وهذا يكثر في زماننا، ورجل استاجر اجيرا استعمل اجيرا فاستوفى منه العمل، فلما استوفى منه العمل لم يبالي بضعفه وحاجته وانه بدا ما عليه، اما يتصرف عليه بانه غريب او بانه ضعيف او بغير ذلك. قال صلى الله عليه وسلم ورجل استعمل اجيرا فاستوفى منه العمل ولم يعطه اجره، فهذا الذي عجز ان ياخذ شيئا يستحقه يتولى الله جل وعلا امره وشانه وحقه يوم القيامه. فيقول صلوات الله وسلامه عليه يقول الله عز وجل ثلاثه انا خصمهم يوم القيامه، رجل اعطى به ثم غدر، ورجل اشتباه ثم فاكل، ورجل استعمل كثيرا فاستوفى منه العمل ولم يؤتيه. من مشاهد يوم القيامه أن المشاعين مقبولا للصلوات في البدء والإشعاع يعطون نورا، ولئن كان المؤمن اليوم في الدنيا لا يسألون الله في الدنيا شيئين أعظم مما يسألون الله أعظم من شيء، نور يهتدون به ورزقا يكتبون به. فالذي يسأل من حوائج الدنيا نورا تحتديه، لأن من لم يجعل الله له نورا تمنعه منه، ورزقا تحتديه لأنه لا رزق عند الله، فإن لم يرزقنا الله لا يمكن لأحد أن يرزقنا لأن الرزق لا يملكه إلا الله. أما هذا الذي هو يمكن لكم من صعوبة
كل
وهو سائل لأن السجود هو أعظم دليل على تواضع من سجد لمن يسجد له، ولذلك لم يأذن الله لأحد من خلقه أن يسجد لغيره، حتى سجود الملائكة لآدم كان سجود تحية لا سجود عبادة، وسجود إخوة يوسف كان سجود تحية لا سجود عبادة، أما سجود العبادة فلا يكون إلا لله، وفي شرعنا لا يجوز سجود التحية لأي أحد فضلا عن سجود العبادة الذي حرمه الله على كل أحد لا يصرفه بغيره. وأبو طالب نشأ في مجتمع رشيد فيه الأنام، فكان يمكن من حيث الفطرة والعقل الذي لم نعلمه
شيئا يدل على الكفر،
لكن كن وسطا ابتغي ما يبتغيه الناس، وتكلم كما يتكلم الناس، ولا تخشع وتبدل الناس الا بما بدل، تخشع وتبدل الله الا بما بدل الشر عليه كالذهاب الى مراكز الاستصحاب. لكن كن قاضيا عاديا، ولا يخرج منك كلمه او قول او فعل من غير ان تشرب ربما درب على كبر في نفسك. انت تستجب رحمه الله، ورحمة الله لا تنال وفي قلبك عنفة وكبر وتعالي على الغير، أو شعور بالعلم وأنك أهل تلك المنزلة التي آتاك الناس إياها. المسيح ابن مريم ما اختلف الناس في شخصية عبر التاريخ كله، كما اختلف المسيح ابن مريم، فمنهم من أنله ومنهم من أراد قتله، ومنهم قوم على الإنسان مر فيه الحق حق الله ورسله. الله لما أمره قال: إن هو إلا عبد أنعمنا عليه. كل ما تقولون تحكمون تتدارسون تكتبون عن عيسى ابن مريم: إن هو إلا عبد أنعمنا عليه، ولولا نعمة الله عليه ما كان شيئا. فتثبت الله على أنك عبد لله. أمر عبد الله سالم بن عبد الله بن عمر كان في المسجد الحرام، فأراد أحد أمراء بني أمية أن يتقرب، فقال يا سالم سلمي حاجه. قال: اني لا استحي من الله ان اسال احدا غيره على في بيته. فلما قال قال يا سالم قد خرجنا من المسجد، سلمي حاجتك. قال: من امر الدين او من امر الدنيا يا امير المؤمنين؟ قال: من امر الاخره ام امر الدنيا يا امير المؤمنين؟ قال: من امر الدنيا، الاخره ليس لي. قال: والله ما سألت الله ان يملكها، فكيف اسألها ان يملكها؟ ونقل عن زيد العابدين بن علي بن زيد رضي الله عنه انه رمي في عند الاسلام وهو يدعو ربه، وسمعه من مر به وهو يقول ناجيا وهو في السجود: عبيدك في دارك، مسكينك في بيتك. عبيدك في دارك، مسكينك في بيتك. فإذا دخلت المسجد فاعلم أنه بيت الله. وقد قلت مرارا من هذا الباب أهل العلم: إني لا أحب أن يعظم أحد داخل بيوت الله، هذه بيوت الله ولا يعظم فيها إلا هو تبارك اسمه وجل ثناؤه. من مشاهد يوم القيامة أن الناس يأتون باب الجنة فيجدونه وقد أغلق، فيفزعون إلى أبيه آدم يقولون: يا أبانا استفتح لنا باب الجنة. فيقول عليه السلام: ما أخرجكم من الجنة إلا خطيئة قليلة. فيأتون نبينا صلى الله عليه وسلم فيضربها، فيقول له خازن: من أنت؟ فيقول: أنا محمد. فيقول: أمرت أن لا أفتح لأحد قبله. فيدخلها صلى الله عليه وسلم. في هذا الموضوع، في هذا الخبر الصحيح، ثمة فوائد. أول فوائد أن هذا دليل على أن الجنة التي سكنها آدم يوم أن خلقه الله هي جنة عدن، لأن هناك بعض الفرق وبعض أهل العلم يقول إن آدم لم يسكن جنة الخلد التي وعدها الله عباده، واحتجوا على ذلك بأن آباءه الخلود وآدم أخرج منها، واحتجوا بأنه لا تكليف في هذا هذا كله. والحق انها هي جنة عدن بدليل هذا الخبر الصحيح: وهل اخرجكم من الجنة الا خطيئة قليلة. وربنا جل وعلا من الناحية العلمية لما ادخل آدم الجنة اتاه الاربع التي يحتاجها بنو آدم من اجله، وهو كسوة تخفي زوجها، وماء يرويه، وطعام يشبعه، وشكل يضله ويخلقه ويسره. قال له ربه: وقد جاء القران بالاولاد، انك الا تجوع، فاعطاه الشبع، ولا تعرى، فاعطاه الكسوه، انك الا تجوع فيها ولا تعرى، وانك لا تظما، اعطاه الظل، ولا تضحى لتكيد فيها، اضحى معنى خرجت وحصلت افضل للشمس. اذا كان الشمس لا شيء يسوغ من نصره، ومع ذلك كتب الله لادم ان يخرج منها، ولا يأتينك عليها يوم وهي فريض من الزحام جعلنا الله وإله ممن يدخلون الجنة. الحديث عن الجنة من شعر قد لا يحتاج إلى تدارس، لكن حتى يقع في قلبك أثر من هذا، فكلما تمناك لمنية ويريد منك أن تعصي الله فأعلم أن دخولك الجنة أعظم من هذه المنية، وكل من خوفك من شيء فأعلم أن عذاب الله أعظم مما خوفك. عذاب الله أعظم مما يخوفك به أهل الدنيا، ونعيم الله وجنة أعظم من أي ممكن أن يؤتيك أحد إياه. إذا دخل أهل الجنة الجنة يمتع من أول الأمر بأن يعرف بأن يحفظ زيادة كبير منه، ثم ينحر من فوق الجنة الذي كان يأكل من أطرافها، ثم شراب عمي على عليه كما قال نبينا صلى الله عليه وسلم عينا فيها أكثر الناس السبيل. ثم بعد ذلك إذا دخلوها لأحدهم أهدى ببيته في الجنة منزله في الجنة من بيته الذي في الدنيا، وهذا من لطف الحليم الكبير لهم. فالجنة أعظم دار وأجل نعيم كتبها الله جل وعلا لمن تولاه، ثم يمتعون بلذة النظر إلى وجه العلي الأعلى جل جلاله. قال المرسل رحمه الله لحبيبه، قال المرسل رحمه الله لحبيب صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا دخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار نازلوا له يا أهل الجنة إذا لكم عند الله موعدا يريد أن يصوم فيقولون الله ألم تلق موازينه ألم يميز وجوهنا ألم يجد من النار ألم يجد من الجنة فيكشف في الجنة فيرون وجه ربهم تبارك وتعالى فلا يلتفتون إلى شيء من النعيم هو أعظم ولا أجل من رؤية وجهنا. وكلهم مرت عليهم ولولا حضارات لحضارة الغربة، إما سافر عن أهله أو سافر عنه بعض أهله. وكبر في قلبك من الشوق لمن تمرت عنه من تراه، وكم يدخلك من الفرحة إذا رأيتهم. وهؤلاء الذين أحببت رؤيتهم هم مخلوقون منك، لا أنت تملك لهم نفعا ولا ضرا، ولا هم يملكون لك نفعا ولا ضرا، ووجههم كوجههم كوجهك، كلهم مخلوقون منك ولله المثل الأعلى. فكيف بفرحة المؤمنين يوم يرون وجه رب العالمين؟ وجه الله جل وعلا أفضل الوجوه، ومعرفة أي شيء في الدنيا لا تتحقق إلا بإحدى طرائق ثلاث، وإلا تصبح ضحى. فهذا كون معنى الوصول إلى معرفته لا يمكن أن يتم عقلا إلا بثلاث أحوال، إما أن تراه كحال معه الأعمى، وإما أن يكون مغيبا عنك فلا يمكن أن تعرفه إلا في إحدى حالين، إذا انتبهت الأولى وهي ذكرنا إذا رأيته قدرا، فإن كان مغيبا فلا يمكن معرفته إلا في إحدى حالين، يراه غيرك مما تثق به فيصفه لك فيصبح كأنك راه. الحالة الثانية أن يوصف لك بشبيه له فتقارن هذا إلى هذا وتعرفه، وهذه الثلاثة منتفية في حق الله. فنحن لم نرى الله ولم يره أحد فيخبرنا عن وجه ربنا، وليس لله ند ولا مثيل ولا شبيه حتى نقاس عليه، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فليس امامنا الا الايمان والعمل الصالح، وان نسال الله لذه النظر الى وجهه العظيم. فلذه النظر الى وجه العلي الاعلى جل جلاله لا تعدلها احدا، فإن كان هذا موجودا في الآخرة للأبرار كما صح خبر الله رسولنا صلى الله عليه وسلم واخبر الله عنه وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. فحري بالمؤمن في الدنيا أن يعلم ما لله من صفات الكمال ونعوذ الجلال فيحب ربه ويرجوه ويخافه. فإذا قبل الخوف رزق بعد ذلك من محبته لربه وخوفه ورجائه لذة النظر إلى وجه العلي العالم. ولا أحد أعلم بالله من الله، لا أحد أعلم بالله من الله. فالقول أول طريق المؤمنين لمعرفة صفات رب العالمين هو تدبر القرآن والنظر فيه، فإن مدارسة القرآن ستعرفك بصفات رب العالمين جل جلاله. رزقنا الله إياكم مدة النظر إلى وجهه. أيها المؤمنون، ألا تيسر الإرادة وتحرر عباده وأعان الله على قلبه. وإن لم تجد به كثيرا لكن حسبك من القلادة ما أحاط بالعمر. وإنني أسأل الله لكم التوفيق والقبول. أشكر أخي فضيلة الشيخ موسى والفضلاء في المكتب التعاوني هنا على دعوتهم، كما أنه بباب بر أهل الفضل. أشكر أخي فضيلة الشيخ أحمد عبد العطية مدير مكتب التعاون للدعوة في وادي جازان ومن معه من الفضلاء دعوتهم الآخرين، وقد فصلت معه كثيرا وأخذت شيئا من موعدي ما أوفت من انتظرت له من فضله قبل العمر. وأعده إن شاء الله تعالى بعد ستة أشهر أن آتي هذه المنطقة وأبدأ بمسجدهم وأكرر جزيل الشكر لأهل الشيخ موسى والفضلاء في مكتب الدعوة ولفضيلة الشيخ خالد في المسجد ولكم جميعا. ومثلكم لا يقدر شيئا مني فأنا أعرف منكم، لكن أسأل الله جل وعلا لي ولكم الأجر والثواب من أن يتوكل جل وعلا برحمته. إن ربي لسميع الدعاء. وإذا أمن الشيخ ما تبقى من الوقت نجعله من الأسئلة. صلى الله على محمد وآله والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. حال الناس مع النار على أربعة أمور. الحال الأولى المرور عليها، وهذا عام في حق كل أحد، وهو المقصود بإسم جهنم والمرور على الصراط. هو قول الله جل وعلا: وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا. وقد جاء في السنة ببيانه، ونبينا على جانبي الصراط يعاقب يومئذ. اللهم صل وسلم. الحالة الثانية حالة أقرهم الله بالإيمان والطاعات لا يكونونها البتة، أي لا يكونون النار أبدا. الحالة الثالثة حال الموحدين الذين اقترفوا بعض السيئات استوجبت سيئاتهم النار، وهذا الذي يقولونها بمقدار ما اقترفوه من سيئات ثم لم يلبث ان يخرجوا منها. وحال اهل الكفر فهؤلاء لا يخرجون منها ابدا، وهو المقصود بقول الله لا يصلاها الا الاشقى الذي كذب وتولى. فالاشقى هنا بمعنى الكافر المصر على كفره الذي مات على كفره، فهذا الذي يخرج في النار اعاذنا الله واياكم منها.
هذا سائل يقول: ان الانسان فيه من امن الخير وهذا امن الشر، فكيف نجعل نجع من الخير تغلب على نجع الشر؟
الجواب هو الاستسلام لله والانقياد لشرعه والعمل بكتابه وسنه رسوله صلى الله عليه وسلم هو الوقيه العظمى من تغلب نزعه الخير على نزعه الشر. ولا بد لهاتين النزعتين ان تتعاور المرء ويصطنع، لكن ان كان المؤمن على علم ويقين غلبت نزعه الخير على ما فيه من نزعه الشر. وان ضعف يقينه وقل عمله وعلمه غلبت نزعه الشر على نزعه الخير، لا نسأل الله أن يلهم أنفسنا أبواه.
يقول أن الله إليه يقدر في الشيء لا شك أن المسلم الخطر طريق على اغتنام المواسم الفاضل، فما هو توجيهكم لنا وتحصل لك عشر سيطية وهي كان عذاب عليكم خير أيام المسلمين؟
نعم، صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال في حديث ابن عباس: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه العشر؟ قالوا: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله. قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجلا خرج بنفسه وماله ولم يرجع من ذلك بشيء. وهذه بدأت الليلة مع غروب شمس هذا اليوم، وإنه من رحمة الله بنا وتوفيقه جل وعلا لنا وفضل علينا أنه هذا هلال هذه العشر ونحن في بيت النبي. هذه رحمة عظيمة وتوفيق من الله جل وعلا، إشراق إيمان عليه، لكن الله جل وعلا وهبنا إياه بفضله وإحسانه. فكونك تتذكر أن هلال الشهر أقرب وأنت في بيت بفضل الله، لعل هذا إشارة لك أنك ستوفق للعمل الصالح. فاشد يديك على ما أنت فيه، وباقي أيامك معروف بكثرة الله والدعاء وقراءة القرآن والصيام والصدقة وبر الوالدين وصلة الأرحام وغير ذلك، لأن قوله عليه السلام: العمل الصالح هذا شامل لا يخصص بعمل دون عمل، وإن كان يوم القيامة أفضل الأعمال فيه إما أن يكون حجا وإما أن يكون أضحية. وفقنا الله إياكم بما يحبون.
هذا سائل من سيقول: بعد أن ذكر أو بعد أن ذكر الله جل وعلا آيات الصلاة دخل بعدها وقال: آخر ما أسأل، فما الرابط بينهما؟
الصلاة صلة بين العبد والرب، فلعل المحافظة عليها تجعل مواصل الأسرة قائمة، لكن ذلك لا يعني بالفروج. فقد طلق من الصالحين من عرف بمحافظته على الصلاة، هذا على قول أنه لا بد من التلازم والتناسب ما بين الآيات. وبعض أهل العلم لا يرى إلزاما أن يكون هناك تناسب فردي، وإنما سورة البقرة مصداق القرآن، وعندما تنزل الآيات بدري جدا أن نقول هذا يشعر أن المواضيع تعددت. فيقول صلى الله عليه وسلم: وضع هذا مكان كذا وهذا مكان كذا. فكان الإنسان عندما يقرأ ما يتعلق بحافظ الصلاة لم يكن أن تأتي الصلاة فتذكره بربه لعله يستهديه إذا أغلق عليه شيء في حال ما أصبح، ولا يجزي بهذا والعلم عند الله.
هذا سائل يقول: كيف يجمع بين قول الله تعالى دار خمسين ألف سنة وبين قوله وإن يوما عند ربك كألف سنة؟
نعم، قال بعض العلماء إن بعض آيات يتحدث عن حال السرور والانعطاف في الحياة الدنيا، والآخر يتحدث عن أما يكون يوما أما يكون يوم القيامة. سأل سائل في عذاب الواقع للكافرين ليس له دافع من الله في المعارج، تعرض الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة. فهذا يشهد بأن بأيام الدنيا لو قدر أن الناس يصعدوا بطريقتهم من الأرض إلى السماء لمكثوا في ذلك خمسين ألف سنة. وأما الآخر فإنه يتكلم عن سيد الأيام في ملكوت الملك العالم، لكن هذه الأمور غيبية الكلام فيها بحذر قدر الإمكان، والعلم عند رب تبارك وتعالى.
سؤال من قبل الأخير يقول: السلام عليكم يا شيخ صالح، ما هي الأشياء التي تمنع أو تخرج بينها عن عذاب الله؟
لا ريب أن الأعمال الصالحة تكيد السيئات، قال ربنا: إن الحسنات يذهبن السيئات. فيلزم المؤمن أول الأمر أن يستعيذ بالله من عذاب القبر. تقول عائشة رضي الله عنها لما ذكرت هذه اليهودية: قالت: خاطرت النبي صلى الله عليه وسلم بعد حين وهو يستعيذ بتعليم هذا والاستعاذة من هذا القبر من أعظم ما يجعل العبد مهانا به. ثم الأعمال الصالحة والبعد عن الأعمال التي جاءت بها أعمال القبر كعدم التنزل عن الموت أو وجود الناس والسعي بينهم بالنمية باقي من أسباب عذاب القبر تجنبها العلم كله. نسأل الله لنا ولكم السلام.
السلام من نعم بالله من ذلك وكان المؤمن من ذلك والصلي يقول السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. قضيه الشيخ كم نصيحه وحريقه توجهونها الى من ليس له حظ من قيام الليل خاصه ونحن نسمع عن حيله وعن فضله جزاكم الله خير جزاء.
هذا قد يصح الحديث عنه لكن شرف المؤمن في قيامه صعب جدا ان ياتي الصباح وتصبح ثم تتذكر ليلتك التي مرت وانك لم تركع لله فيها. من استحي من الله استحي ان ياتي عليه صباح اليوم فيتذكر ليلته التي خلت ولم يقم فيها لله ركعه مع قدرته على القيام لم يمنعه بره. اللهم إلا تفرده في حق نفسه. لكن لا شرف للمؤمن يعتبر قيام الليل. قال صلى الله عليه وسلم يوم هذا قال فلا أبدا على أبواب الخير الصوم جنة والصدقة تطفئ خطيئة. صلاة الرجل في جوف الليل الآخر ثم ثلاث فتجاهل منهما عن المضاجر يدعو له اللهم طمعا ومنهما رزقناهم. We only